الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة ومداهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد نبينا محمد أستاذنا محمد صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الراجل الرسول بتاع هلاكه في معركة عين جالوت اللي حصلت في شهر رمضان جاي قاعد يبكتنا وجاي هددنا ببلدنا. بعون الله قطز قال هرد عليك بعد ساعات، بس كعادة المصريين أو كعادة أهل البلد في مصر ما بيحبوش حد يغلط فيهم في منطقتهم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قعد قطز المتوقع إن الناس تشجع، لكن للأسف كان الرعب والخوف اللي عمله التتار في كل البلاد اللي عد عليها كان سيطر على قلوب الحاضرين. بدأ قطز بالمشورة في مجلس شورى العلماء والأمراء فقال: ماذا ترون أيها القوم؟ ففي أمير من المماليك اسمه ناصر الدين قميري قال: إنه لك فضلا على أنه حفيد جنكيز خان، فإن شهرته وهيبته غنية عن الشرح والبيان، فإنه معروف بالوحشية والافتراس، وأنه لا يرحم، وأنه يخون العهود وينقض العهود، وإنه لا طاقة لنا به، فأرى أننا نماهده ونمالئه، يعني نعطي له السلام، وأعرف أنه قتل الخلفاء والأمراء. قام قطز رد عليه وقال: الحالة هذه؟ قال: لا أرى ذلك. قال له: ليه يا عم قطز؟ قال: إنه قد جاءنا المسلمون من كل مكان في الديار المصرية يضعون فينا الأمل ويرجون فينا الخير ويأملون أن نخرج أن نحارب وأن نجاهد في سبيل الله للقضاء على التتار وأن نرفع راية الإسلام، فإن نحن سالمناهم دب الذل والمهانة في كل أرجاء أرض الإسلام. لو ما عملناش خطوة حاسمة المرة دي إحنا معنى ذلك إحنا بنخضع الإسلام. الناس كلها جات مصر ده الأمل الأخير بالنسبة لهم، فما ينفعش يا جماعة. قميري قال: أنا لا أرى مصلحة إلا في مصالحتهم ومسالمتهم. عدد من الأمراء في هذا المجلس، أنت تخيل هم قاعدين، قطز ده على فكرة كان طويل عريض وكانت لحيته كثة وكان أشقر، كان اللون بتاعه أبيض مائل إلى الإحمرار، وكانت في عينه لون أو كان في عينيه ميل إلى الزرقة. فعشان بس نتخيل المنظر، وبيبرس نفس الحكاية، أنت عارف الجماعة بتاعه هو أصلا من كازاخستان، تمام؟ فأنت عارف برضه نفس المنظر اللي هو بتاع منغوليا دوت، فعشان برضه نتخيل المنظر. والعز بن عبد السلام قاعد شيخ مهيب وهكذا. فعدد من الأمراء بيقولوا: إنه لا طاقة لنا بهم. يا عم الظاهر بيبرس، أنت ساكت ليه في القعدة ديت كده بالصلاة على النبي؟ ما بتتكلمش ليه؟ الظاهر بيبرس بقى جاب إيه؟ جاب المفيد. هو سابق كلهم يتكلموا، مش بقول لك راجل قوي يعني عنده شجاعة. ولذلك ابن كثير لما جه في سيرة الظاهر بيبرس في البداية والنهاية عجباني أول جملة اللي اتكلم فيها عن الظاهر بيبرس، وقال: الأسد المسد الذي سد عن ثغور المسلمين. الأسد المسد الذي سد عن ثغور المسلمين. قاعد لي ساكت عم الظاهر بيبرس. قال: والله يعني أصلنا يعني لا يا عم قول براحتك. الظاهر بيبرس قال: أرى أن نقتل الرسل لأن الرسل لا تقتل، ولكن الرسل ديت لما دخلت هنا دخلت إلينا بمهانة وذل، خلاص. فزي ما يقولوا بعض الناس يعني الكبر على أهل الكبر صدقة، اقتل الرسل ديت، وتكون أعظم رسالة لهؤلاء التتار أننا لا نخشاهم ولا نخاف منهم. فقال قطز: نعم الرأي ما رأيت. الرأي ما رأى بيبرس. وبالفعل قاموا بقتل رسل هولاكو وعلقوا رسهم على باب زويلة. باب زويلة عشان برضو يعني نبقى مستحضرين الصورة، لو انت عم نزلت من القلعة على الشارع بتاع باب الوزير، الشارع بتاع باب الوزير، الشارع بتاع باب الوزير دوت اللي بيوديك حاليا على فاطمة النبوية وبيوديك في آخره على الغورية، في النص كده هتلاقي فيه البوابات، وفيها ما زالت حتى الآن الشناكل حتى الآن موجودة، ما زال فيها حتى الآن اللي احنا بنسميها باب زويلة أو بوابة المتولي، هتلاقي فيها الشناكل اللي اتغرس فيها الروس بتاعت الرسل بتاعت هولاكو. وقتل رسل هولاكو، الناس رايحين جايين قاعدين يشوفوا الرسل ديت فيزدادوا حماسة، وبالتالي لما وصل إلى هولاكو أن رسله قد قتلت استشاط غضبه. بدأ بعد ذلك النفير العام من قطز، أنه بدأ النفير العام وبدأ التجنيد الإجباري لكل من كان قادرا على القتال وتجهيزه بالأسلحة والعتاد. وذهب قطز من القلعة، وبعد كده هنقول مشي طريق إسماعيلية الصحراوي، أو مشي طريق بلبيس الصحراوي، لغاية ما وصل عند مدينة الصالحية القديمة اللي هي تابعة لمحافظة الشرقية، على الحدود ما بين محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية الآن، وعسكر هنالك قطز بإرادة أو لتجميع كل الجنود ولتجهيز الجند وللتعبئة العامة ولتدريب الجنود على قتال التتار. في مدينة الصالحية القديمة لما الرسل بتاعت هولاكو اتقتلت، استشاط هولاكو غضبا، وكان قائد التتار في هذه المعركة من أقرب المقربين من الوزراء إلى هولاكو اسمه كتبغا. كتبغا جيب الجيش بتاعه لغاية غزة، ومن غزة عايز يدخل رفح، ومن رفح هيدخل مصر خلاص، وعايز يقابل جيش المصريين في الصالحية نفسها، يدخل هنا عندنا في الشرقية ويقاتلهم في الشرقية. قطز ادى الأوامر لبيبرس بأن ياخد عدد من الجنود بتاعته ويطلع على غزة يقاتل التتار. طبعا حد يقول طب ليه قطز ما خدش الجيش كله ان هو يطلع بيه على غزة ويحارب التتار؟ لازم يا جماعة استطلاع، ولازم جس نبض للعدو، هو قوي ولا شكته ضعيفة ولا إلا يحصل بالضبط مع التتار. وغير كده كمان ان هو عايز ينقل المعركة بالمطاردة الخفيفة، مش بجيوش ثقيلة، ينقل المعركة بالمناوشات والمبارزات الخفيفة الى ابعد نقطة ممكنة عن الحدود المصرية، يعني من غزة روح نابلس، ومن نابلس روح أريحة، ومن نابلس روح عكا، يعني روح عسقلان، ابعد على قد ما تقدر عن الحدود المصرية عشان نلحق ناخد نفسنا ونجهز الجنود وندرب الجنود ونرتب الصفوف بتاعتنا في الصالحية الشرقية، ونعبر الناحية التانية سينا لغاية ما نوصل اللي هي أرض المعركة اللي هي معركة عين جالوت. بدأ قطز ان هو يبدأ بيبرس في غزة، بدأ بيبرس يقابل كتبغى في غزة ويقاتلهم قتالا شرسا مريرا. وفي هذه المعركة استهان التتار بقوة المصريين في أرض غزة، وأرسلوا إليهم عددا يساوي عدد جيش المصريين في هذه المعركة، ولكن استطاع بيبرس بمهاراته العسكرية وبقيادته الحكيمة أن يهزم التتار في معركة غزة. معركة غزة دي فرقت في نفسية المصريين أو في نفسية المسلمين اللي قاعدين في معسكر الصالحية الشرقية كتير جدا جدا جدا، وذهبت عن عقولهم فكرة أن التتار لا تهزم وأن التتار لا تقهر. طب ما ظهر بيبرس غلبهم في غزة وطردهم قدامهم وساءهم قدامهم زي الايه، لغاية ما وصلوا لغاية قرب دمشق كمان. وبالتالي هذه المعركة كان لها تأثير إيجابي جدا على الجنود المصريين والمسلمين المعسكرين في الصالحية، وكان لها تأثير سلبي شديد جدا على الجنود المغوليين أو التتر الموجودين في أرض الشام. بدأ قطز بعد ذلك من يتراجع عن القتال وعن الجهاد كان يضربه من المطرقة ويضربه من المقرعة، وكان لا يسامح ولا يداهن أبدا في من يتأخر عن الجدال، لدرجة أنه كان يقيم عليه الحد السيف إن تأخر عن الجهاد في سبيل الله. الوقت دوت ما ينفعش اللي احنا نتأخر أبدا عن بلادنا وديارنا ومقدساتنا، ولا بد أن نواجه التتار في معركة حاسمة. بدأ قطز بعد ذلك يتحرك بالجيوش المسلمة ويبادر هو في اختيار أرض المعركة اللي هي في أرض عين جالوت. عين جالوت ده كان وادي كبير وادي كبير صحراء ومحاط بالجبال من كل ناحية. ليه قطز اختار أرض المعركة دي بالذات؟ قطز عايز يظهر بعدد قليل من الجنود. يوم كتبغى قائد التتار لما يشوف العدد القليل دوت من الجنود يقول ايه شوية الناس اللي جايين يقابلونا دول، هم ما سمعوش عنا، ما عرفوش احنا مين، فياخدوا الغرور ويهجم هجوم شرس. مع هذا الهجوم الشرس كان بقيت جيش الإسلام كان مكمن أو كان عامل كمين وراء الجبال، ومن هنا بدأت المعركة. قبل ما تبدأ المعركة كان في معلومات استخباراتية وصلت إلى قطز سلطان مصر. المعلومات الاستخباراتية ديت جت من واحد كان اتأثر في جيش هولاكو، ومع مرور الوقت وافق أن يكون جنديا أو أن يكون قائدا من القادة الموجودين في جيش التتار. هذا الرجل يسمى صارم الدين أيبك. صارم الدين أيبك أرسل رسالة إلى قطز بيقول له بقول لك إيه، أنا مهما كان في الأول وفي الآخر مسلم والدم الإسلامي بيجري في دمي، ومهما كان في الأول وفي الآخر مصر خيرها جوايا. فأنا عايز أنبهك، طبعا قطز مش غبي، قطز ذكي جدا وأخذ هذه الرسالة بالحذر، وبعد ما قرأ هذه الرسالة قام بعملية استطلاع للتأكد من صحة هذه الرسالة أو من كذبها. الراجل صارم الدين أيبك اللي هو ضابط كبير في الجيش التتري اللي هو مسلم أصلا، باعت يقول إيه؟ باعت يقول له خلوهم بالكم، جيش التتار لم يعد بالقوة المعهودة، لأن هولاكو خد معاه عدد ورجع بيه إلى وسط أسيا عشان يحارب بيه ولاد عمه اللي بيتخانقوا على ملك التتار أو على سلطان التتار. الأمر الثاني إن ميمنة التتار أقوى من الميسرة، الميمنة اللي هتقابل الميسرة عندنا، وبالتالي أول ميسرة على قد ما تقدروا، لأن ميمنة التتار قوية جدا ولا تقهر. الأمر الثالث إن الأشرف الأيوبي أمير حمص سيكون في جيش التتار بفرقته، إن في واحد اسمه الأشرف الأيوبي من أحفاد صلاح الدين برضك هيكون اللي هو أمير مدينة حمص السورية، هيكون موجود في جيش التتار، اتفق من التتار إن هو يحارب معاهم ضد جيش المصريين ضد جيش قطز. ولكن الأشرف الأيوبي بيقول لكم أول ما المعركة تبدأ هينسحب بالجيش بتاعه عشان يأثر بالسلب على معنويات التتار. طبعا قطز زي ما قلت لكم إن الموضوع دوت يا جماعة، إن قطز ما كانش لهذه الدرجة من السذاجة أو التغافل، ولكن قطز كان على درجة عظيمة جدا من الذكاء. قطز أخذ في الاعتبار هذه المعلومات ولكن لم يركن إليها الارتكان الشديد. يوم 25 رمضان سنة 658 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق قطز إلى أرض عين جالوت. أسأل الله عز وجل أن يحرر كل هذه الأراضي من قبضة الصهاينة اليهود اللهم أمين إلى أرض عين جالوت في هذا المكان، وفرض على العدو أن يحاربه في هذه المنطقة. كتبغى قال المسلمين سبقوا لنا إلى أرض عين جالوت، قاعد يجري 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 في هذه الصحاري، هذه الصحاري لا يوجد فيها أبار ولا مياه، وبالتالي ابتعد كمان عن بحيرة طبرية مش في طريق تاني خالص. عمال ما وصل إلى أرض المعركة اللي هي عين جالوت كان الجيش بتاعه عطشان جدا إلى أقصى الحدود، لأن قطز اختار شهر رمضان غير أنه اختار شهر رمضان، كان الكلام دوت في شهر أغسطس، وشهر أغسطس من عارفين من الشهور الصيفية الحارة جدا، والجماعة المغول دول جايين من حتة بقى الإسكيمو واخد على الصحاري الجليدية والنمر الأبيض والدب الأبيض والكلام دوت كله، واخد ان هو يتغطى بجلد النمر وبجلد الدب، ومش واخد على شغل الصحراء والحر والتعب بتاعنا ده. مع العطش عقبال ما وصلوا الى ارض المعركة كانوا وصلوا بدرجة من الانهاك الشديد. وصلوا الى ارض المعركة يوم 25 رمضان سنة 658 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الميسرة ضعيفة عندنا، اللي هتقابل الميمنة القوية جدا عند كتبغى جيش التتار. فعمل ايه قطز عشان يقوي الميسرة؟ حط عليها اعظم القادة عنده وهو الظاهر بيبرس. لميمنة تنفع معانا ولا ميسرة تنفع معانا، واعملوا اللي تعملوه قدامكم الظاهر بيبرس في ميسرة المسلمين قدام اقوى جبهة في جيش التتار وهي جبهة الميمنة. بدأ الجيش يحارب، اظهر لهم قطز عدد قليل جدا من الجنود المسلمين، ظن كتبغى ان هذا هو الجيش الذي عند المسلمين. عندما احتدم القتال ونزل جنود التتار بكل طاقتهم إلى هذا الوادي، وادي عين جالوت أو إلى هذه الأرض، وإذا بالجبال المحيطة بهم في كل مكان تمطر عليهم بالسهام والنبال من المسلمين، وبدأ المسلمون بإحاطتهم من كل مكان، وهزموهم شر هزيمة في هذه المعركة الخالدة التليدة العظيمة، معركة عين جالوت 25 رمضان 658 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نلتقي لسه لمعركة عين جالوت توابع وأحداث هنلتقي بها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.